بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نواصل من قطع من قراءة وتعليق على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: وضرب لهم آجالا، أي أن الله جل وعلا ضرب لكل مخلوق أجلا، بحيث إنه إذا جاء أجل ذلك المخلوق فإنه لا يستقدم ولا يستأخر ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذكر ما يدل على ذلك بالأدلة، قرأت النصوص من القرآن سلفا، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. إذن هذا النص واضح وصريح في أن الله جل وعلا قد قدر المقادير وضرب للمخلوقين آجالا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله لآجال مضروبة. لماذا؟ لأنها كأنها تطلب يعني بقاء زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وبقاء أبيها وبقاء أخيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهها إلى أنها سألت الله لآجال مضروبة لا تتقدم ولا تتأخر، ونبهها إلى المطلوب المهم، وهو قال: لو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. إلى أن قال المصنف: فالمقتول ميت بأجله، المقتول ميت بأجله، ونص على هذه المسألة لأن أهل الاعتزال نازعوا فيها، فقال: فعلم الله، علم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل. هذا تفريع يعني عما سبق، لما بيّن أن الأجل مضروبة فبيّن أن بعض الناس يموت بغرق أو بمرض أو غير ذلك من الأسباب، منها أن يموت بقتل، إذن ضرب أجله سواء كان يموت بسبب قتل أو مرض أو نحو ذلك. قال: إلى غير ذلك من الأسباب، قدر وقضى، قدر وقضى. القضاء والقدر يعني خاصة عند الاقتران بالعطف لكل كلمة يعني المعنى يخصها، لو أفرد أفردت كل كلمة بالذكر شملت معنى الآخر أو معنى الأخرى. القدر لو قيل القدر دخل في ضمنه القضاء، ولو ذكر القضاء وحده دخل في ضمنه القدر، لكن يأتي الكلام في تحديد المعنى لكل إذا عطف أحدهما على الآخر، فقيل القضاء والقدر أو القدر والقضاء. تكلم أهل العلم ما الأسبق، كلام عن هذه المسألة: هل الأسبق القدر أو الأسبق القضاء؟ طيب، الشارح خاصة اختار أن القدر السابق. ليه؟ قال: لأن التقدير السابق للتنفيذ، يقدر ثم ينفذ، إذن التقدير أعني القدر سابق للقضاء. ويبدو بحسب يعني المشهور حسب أوضاع اللغة هذا كلام سليم، أن القدر أسبق من القضاء، هذا في حال العطف. ولكن في النهاية إذا مشى الإنسان على تحديد مراتب القدر ولم يعارض بين الشرع والقدر وذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فالنزاع سهل في أيهما أسبق، بس المهم أن يكون الإنسان على اعتقاد سليم في المسألة. المعتزلة قالوا المقتول مقطوع عليه أجله، إذا ما مات بأجله، ولهذا قالوا ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان في بعض النسخ فكأنه، لكن الظاهر أنها فكان، بل هذا هو صحيح. قالوا هذا باطل. إذن أهل الاعتزال قالوا المقتول لم يمت بأجله، قطع عليه أجله، ولهذا قالوا استحق أن يعاقب القاتل. يعني لو كان المقتول قد مات بأجله فما وجه تخطئة القاتل، لكن لما كان المقتول يستحق أن يعيش أكثر من ذلك فهذا قد قطع عليه أجله، عندئذ يستحق العقوبة. هكذا قالوا، قالوا هذا باطل. أولا قولهم له أجلان، قالوا هذا لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى، لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. إذن فيه نسبة الجهل إلى الله جل وعلا أو ما يشبه ذلك، أو العبث ونحو ذلك من اللوازم الباطلة. ثم قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، كأنه جواب لسؤال مقدر. إذا كان القاتل لم يقطع أجل المقتول فلما وجب عليه القصاص؟ عندئذ جاء الجواب، فقال وجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته لما هو محظور، السبب المحظور، وهو أنه بقتله مات هذا الإنسان، وكونه منهيا عن القتل هذا ثابت شرعا بلا شك، إذن خالف الشرع فارتكب منهيا عنه، وهو مع ذلك قد باشر سببا لكن حظر عليه. وهكذا يقال حتى في الرزق، فالرزق بعضه حلال وبعضه حرام، الإنسان قد يأكل مال غيره هذا رزق لكنه حرام عليه أن يسرق أموال الناس أو أن يخون أو أن يرابي أو نحو ذلك من الكسب الخبيث الحرام. على كل، طيب إذن نقول إن الله جل وعلا بيّن في كتابه بقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا يشمل الموت بسبب القتل أو المرض أو الهدم أو الغرق أو نحو ذلك، يحظى العموم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فالمعتزل خالف هذا النص ابتداء، ومع ذلك المغالطة التي قالها خطأ، يعني هو مش يستحق العقوبة لأنه قطع على المقتول أجله، من قال قطع أجله أصلا، وإنما استحق أن يعاقب واستحق الضمان استحق القصاص لأنه ارتكب محظورا منهيا عنه، وهو مباشرته قتل المقتول، فهذا هو وجه عقابه لا كما زعم المعتزلي. وكأن أهل الاعتزال يرمون إلى أمور مضت مناقشتها، وبعضها فيها محاولة الدخول في أسرار القدر. ثم قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. يعني ما يقال إنه له أجلان وإذا فعل هذا يصل إلى الأجل الثاني وإلا كان العجل الأول، كأن الإنسان يصف الله بالجهل أو العبث أو نحو ذلك. طيب، إذن صلة الرحم سبب لطول العمر، هذا صحيح، لكن لا تنسى أن عمره مقدر، ومما قدر صلة الرحم، صلة الرحم أنه يصل رحمه. طيب قد يجي إنسان يقول طيب إذا كان كذلك ما فائدة هذا السبب؟ يعني لو جاءني إنسان وقال طيب إذا كان أصلا قدر له أن يعيش إلى عمر مثلا 70 سنة، إذن سواء وصل الرحم أو لم يصلها فهو سيموت في عمر 70، نقول غلط، لأنه قدر أن يعيش إلى 70 مع صلة الرحم، فالسبب والمسبب كلاهما مقدر. وبكح ضربنا مثالا من يذكره في قول من يقول لا داعي لهذه الأسباب، أنا ضربت مثالا في المسألة القدرية، من يذكر هذا المثال؟ أيوة صحيح، لكن ضربنا مثالا آخر أوضح من هذا. الآن لا نتكلم عن يعني نسبة الفعل، نسبة خلق ونسبة إيجاد أو نسبة الأعمال، لا، نتكلم الآن عن مسألة هل للأسباب فائدة ولا لا. طيب حتى لا يضيع الزمن، أيوة، السعي في كسب الرزق هذا منهم، لكن أنا ضربت مثالا واضحا ما يستطيع أن يفتح لك به بابا، نرى بأعيننا صحيح، نسمع بآذاننا، قدر لنا أن نرى وأن نسمع. لو جاء إنسان وقال إذا لا داعي لخلق العين ولا داعي لخلق الأذن ما دام أنه شيء مقدر، سيضحك العقلاء عليه صحيح، نفس الشيء. يعني لو قال لك ما الفائدة من يعني السبب إذا قدر أنه يعيش إلى عمر 70، قل له هذا نظير قولك ما الفائدة من خلق العين وقد قدر له أن يرى، وما الفائدة من خلق الأذن وقد قدر له أن يسمع، من نفس الباب. طيب أظن نمشي نقرأ ما بعده فإن قيل.
يقرأ أن يدعى له ويقول هذا أمر
لحظة. يقول: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ يعني هل جعل الدعاء سببا لزيادة العمر؟ وبالتالي هل يشرع أن تدعو الإنسان بأن يطيل الله عز وجل في عمره أو أن ينقص من عمره؟ طيب، الحديث السابق واضح في أن صلة الرحم سبب في زيادة العمر. طبعا الناس تكلموا في دلالة ذلك الحديث، نسيت يعني أن أشير إلى يعني كلام بعضهم، يعني بعضهم يقول ليس هناك زيادة في العمر إنما بركة يعني في أيام الإنسان، فربما أنجز إنسان علم الله أنه يموت في سن 40 فيعمل أعمالاً قد لا يستطيع أن يفعلها من بلغ 70 أو 80 سنة فيبارك لهذا بسبب صلة الرحيم. على كل، طيب، نفس البركة ونفس الأعمال التي يقضيها أيضا مقدرة، لكن نمشي إلى أو إلى المسألة وهي خلاصتها: هل الدعاء سبب مؤثر وبالتالي يدعى في مسألة العمر خاصة فيدعى بتغيير الأجل أو عفوا بزيادة العمر أم لا؟ قال: الجواب أن ذلك غير لازم. غير لازم، لماذا نفى الملازم هنا واللزم؟ للحديث السابق، حديث ابن حبيبة: قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة. والحديث كأنه يشير إلى ما هو أهم من ذلك وأفيد للإنسان، كلام ما في أنه متى يموت، لكن الشأن في أنه ما الذي يعمل، هذا المطلوب. قال: ولهذا قال: قد سألت الله تعالى أجال مضروبة. قال: فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، هذا ما يفيده ظاهر الحديث. قال: بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ذلك كما هو في آخر الحديث. رتب عليه قال: فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، أي مشروع للداعي، نافع فيما يشرع الدعاء فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي، هكذا عندكم في كل النسخ، في الدعاء الذي، ولا ما في الذي؟ ها؟ الذي، طيب أنا في نسختي ما في، لكن مهمة. كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. والحديث صحيح كما هو معلوم. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الشيخ يقول حسن، الشيخ الألباني، دون قوله: وإن الرجل ليحرم، وقد صححه الحاكم وفقه الذهبي وفيه راوي المجهول لكن له شاهد دون الزيادة المذكورة في الحديث حسنا بدونها. قال: وقد تكلمت عن الحديث في الأحاديث الصحيحة برقم 154. ماذا عندكم في نسخ؟ نفس الحكم. طيب، طيب، لاحظ إذن الشيخ يعني الشارح يقول: الدعاء مشروع نافع إذا كان يتضمن نفعا أخرويا وإلا فلا. ولذلك أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني كان إذا قيل له أطال الله عمرك، الشيخ كان يقول لا، يقول قيل قل أطال الله عمرك في طاعة الله، يقول لأن طول العمر مع المعصية ضر. فهو كأنه لاحظ أيضا النفع الأخرى. طيب، الحديث يقول فيه أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ما أدري هل من ألفاظ الحديث أيضا أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، هذا اللفظ موجود في الحديث ولا لا؟ كأنه كذلك. وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. طيب، بعض المشايخ يعني أول تأويلا عجيبا هذا الحديث، وإن لم أنس كأن الشيخ محمد أمان رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، يعني كأن الشيخ يقول الحديث ليس فيه دلالة على التغيير، ليس فيه دلالة على تغيير العمر، كأنه يرى أن المعنى هكذا: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي ما قدر لي فيها من خير، أي نفس الحياة المقدرة. ما أدري اتضح المعنى ولا، يعني الحياة التي أعيشها يا ربي قدر لي فيها خيرا. هل هذا المعنى متجه مع اللفظ أحيني توفني؟ طبعا ممكن يقول نعم، يعني أحيني في مدة الحياة التي قضيتها لي قدر لي فيها خيرا، وتوفني يوم ما تتوفاني فيه على خير. ممكن يكون المعنى هكذا ولا في شيء من التكلف؟ الشيخ عمر بارك الله مشايخ بقيت المشايخ، وله صريح الشيخ، يعني شوف الشارح يقول: إن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع. الشيخ ما ارتضى عبارة تغيير العمر لأنه يقول في أجل، وهل هذا يتعارض مع حديث أم حبيبة؟ أنه قال لقد سألت الله تعالى أجالي مضروبة. ممكن صحيح من حيث النظر الدقيق في فرق، لأن هنالك أطلقت قالت أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، هل قيدت ذلك بنفع أخري؟ بخلاف الحديث هنا أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. إذن كأن المذهب كالآتي: عموم الدعاء ومطلق الدعاء لا يقال في زاده العمر وليس سببا، لكن إذا قيد بنفع أخروي فيشرع وعندئذ ينفع. ولهذا قال: بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ولهذا قال: ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع. الشيخ كأنه يقول لا داعي لعبارة تغيير العمر، كأنه كره عبارة تغيير العمر. ولهذا يمكن أن يقال قد يصلح أن يكون سببا إذا تضمن نفعا أخرويا، كما أن صلة الرحم كان سببا كذلك لطول العمر، فكذلك الدعاء مع وجود النفع الأخروي من هذا الباب. لكن الشيخ يقول لا تقل هنالك تغيير عمر نحو ذلك. ليه؟ لأنه قدر بهذا الدعاء النافع المتضمن لأمر أو لنفع أخروي طول العمر والزيادة فيه، لكن لا تنسى أن كل هذا مما قدر. أه؟
يعني كان متفق لكن كره لفظ التغيير العمر. ليه؟ لأنه يوهم ما سبق كأنه له أجلان. والشيخ يقول ما هو أجل واحد. صحيح الدعاء بطول العمر مقرون بالنفع الأخروي سبب، وإلا فلا، لأن في حديث أم حبيبة قالها لقد سألت الله لأجال مضروبة. لكن هنا يقول في هذه الأدلة الأخرى ظاهر جدا أنه شرع لما كان متضمن لنفع أخرى، فإن حصل على هذا الوجه المشروع فنعم، لكن لا تقل يعني له أجلان وبالتالي يحصل التغيير إلى الأجل الثاني، كأنه يعني تنبيه إلى أو على ما سبق، والله أعلم. يعني بمعنى آخر يا إخوة، قدر أن يدعو الإنسان دعاء متضمنا لنفع أخروي ينفع في ما قدر من الأجل، واضح؟ مثل الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، مثلا قدر المرض يرده قدر الدواء النافع مثلا أو الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. على كل وما بعده الشيخ يقول فيه ضعف. إذن مثلا قدر المرض يرده قدر الدواء، فتعاطي الدواء وحصول المرض كله بقدر. ينشأ السؤال، طيب ما فائدة الدعاء؟ ما فائدة كذا؟ لا تنسى الجواب السابق، ما فائدة العين للرؤية؟ ما فائدة الأذن للسمع؟ تنحل المشكلة. طيب نواصل. واعلم، ولهذا قلت واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو يعني يقول كذلك هو أن يعني بالتجربة والواقع. ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، قد فرغ منه، والله أعلم. نعم. طيب نسيت أن ننبه إلى أن أهل العلم نبهوا في عند ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، قالوا لا تنسى أن الدعاء قد يكون بلسان الحال كما يعبر أو لسان المقال، ومن ذلك مثلا الصدقة لا تنسى أنها نافعة، الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل الخير، هذه كلها بلا شك داخل في عموم الدعاء، داخل في عموم الدعاء، ويدخل هذا كله في قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فيشمل الدعاء الذي هو سؤال وطلب وهو المتبادر عند الإطلاق، ويدخل فيه كذلك ما جعله الشارع سببا لنيل مطلوب كالصدقة، يحصل بها بلا شك نفع في هذه الدنيا، فقد يداوى بها مريض ونحو ذلك. عاد المصنف أو ذكر إشكالا، قال: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طيب، بعد ما نبه إلى أنه الأجل واحد ومكتوب ولا تغيير في الأجل، طيب ما معنى قوله ولا ينقص من عمره؟ معنى في تغيير صحيح، هذا ما يفيده ظاهر اللفظ، ولا ينقص من عمره. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، مش نفس نصف الأول، أظن واضحة. طيب، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، مش نفس عمر الشخص الأول. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. الزيادة والنقصان يعني في عمر الشخص الواحد، هي في صحف الملائكة وليست في اللوح المحفوظ، وإنما في اللوح المحفوظ كتابة كل شيء بأجله، حتى فيها أن فلانا يطول عمره لأنه يصل رحمه ويفعل 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 إلى آخره. طيب، يعني كتبت بأسباب ما به يطول العمر. قال: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. طيب، لماذا قالوا الصحف التي في أيدي الملائكة؟ قالوا: لأنه جاء بعده قوله سبحانه وعنده أم الكتاب. قالوا: ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. طيب، هو أصلا في شبهة من المعتزلة، قالوا لا يوجد تقدير سابق وكتابة سابقة، لأنه لو وجد ما في تغيير، والتغيير دل عليه الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا إذن ما دام في محو إثبات، طبعا جعلوه في اللوح المحفوظ، قالوا إذن ما فيش تقدير، وإنما هو بحسب ما يعمل الإنسان، بحسب ما يفعل الإنسان. مثلا أذنب الذنب كتب، تاب محي، يمحو ويثبت. طيب، مما أجيب؟ قالوا هذا المحو والإثبات ليس في اللوح المحفوظ، إنما هو الكتاب الذي في أيدي الملائكة، ولهذا قد يناسبه قوله لكل أجل كتاب. ثم بين أن ذلك الكتاب الذي بأيدي الملائكة له أصل وهو اللوح المحفوظ، ولهذا قال وعنده أم الكتاب، هذا معنى ذكر في الآية. وقيل في معنى الآية: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسقه ويثبت ما يشاء فلا ينسقه. يعني إذن على القول الأول المسألة تتعلق بالقدر، نعم، على هذا الوجه الثاني إنما هو نسخ الشرائع، إنما هو نسخ الشرائع. قال: والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، أدل، يعني لاحظ كأنه ما ضعف الأول، لكن يقول هذا أدل، يعني يمكن أن يكون وجها حسنا قد تريده، يعني يمكن أن تقول المعتزلي يمكنني أن أرد على شبهتك من وجهين. الوجه الأول سلمنا بأن المحو الإثبات لا يتعلق بالشرائع وإنما يتعلق بالمقادير وبالقدر، لكنني ألتزم أن ما في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، وكل مسبب مكتوب مقرون مع سببه، والله جل وعلا ينزل ما يشاء مما تكتب الملائكة لكن ما يكتب لهم كل شيء. فمثلا يقول لهم أثبت كذا، ثم يأتي العبد بالسبب الذي علم الله وقد كتب اللوح المحفوظ فيقول أمح كذا أثبت كذا. إذا يعني صلح هذا التعبير للإيضاح، يعني قصدت منه الإيضاح. على كل إذن لاحظ أن الملائكة إنما تكتب مقادير العام أو يؤمرون عند كتابة الأعمال بكتابة شيء ومحو شيء آخر، لكن الأول كأنه هو الذي يريده، وهو أن الله عز وجل ينزل مقادير العام في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن ينزل مقادير السنة فتكتب الملائكة ذلك، فإذا انقضى ذلك العام محوا ما سبقت كتابته، ثم يكتبون يعني ما قدره الله جل وعلا وقد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. قل له وعلى هذا ما في تغيير في فيما في، ليس هنالك محو إثبات في اللوح المحفوظ، إنما هو محو إثبات في صحف الملائكة. ليه؟ لأنهم ما كتب لهم كل شيء، وإنما يكتبون ما أطلعهم الله عز وجل عليه. الوجه الثاني قل له الآية ليست في القدر أصلا، لأنه أصلا احتج بالآية على مسألة نفي القدر. قل له الآية لا علاقة لها بالقدر، الآية في الكلام عن النسخ. والمصنف يقول الآية أدل على هذا النسخ من المسألة القدرية. ليه؟ قال لأن الله قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ثم قال لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، الشرائع السابقة إلى شرع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نسخ ما سواه من الشرائع وأثبت هذه الشريعة. وقد يكون طبعا النسخ في الشريعة الواحدة، لكن المصنف الآن يتكلم في نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولهذا قال فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل، أي أجل ذلك الشرع السابق، ويثبت ربنا جل وعلا ما يشاء. سبق إلى أن النسخ قد يكون يعني في الشريعة الواحدة، في الشريعة الواحدة، وعندئذ يمكن أن يقال النسخ في هذه الحالة جزئي في بعض الأشياء، كما هو معلوم مما جاء في النسخ في هذه الشريعة، وقد ينسخ طبعا إلى بدل أو إلى غيره بدل. موافقون ولا موافقون؟ هل في نسخ إلى بدل وفي نسخ إلى غير بدل؟ ابحثوها. في نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل؟ من يضرب لنا مثالا؟ اللي يقول نعم. يعني هل هو صحيح أن نقول هنالك نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل؟ يعني ينسخ الشيء فيرفع ولا يأتي له بديل، هل فيه؟ هكذا يقول الأصوليين، لكن الشيخ الأمين اعترض على هذا بقوة في أضواء البيان. قال الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أنت تقول إلى غير بدل؟ ما رأيك؟ قوي ولا ما قوي؟ قوي جدا، ما أستطيع أن ترده. على كل حال ابحثها في الأصول هناك، لكن الذي يعنينا هنا أنه تم الرد على المعتزلة في الاحتجاج بهذه الآية على نفي القدر. قل له: لو كانت في الآية في القدر فالمحو والإثبات في صحف الملائكة لا في لوح المحفوظ. ويمكن أن نقول هي في باب النسخ، أي نسخ الأحكام والشرائع، فلا علاقة لها بالمسألة القدرية أصلا. والشيخ يقول، وهذا أقوى، يعني الوجه الثاني، أنها في النسخ، والله أعلم. اقرأ. أعد، وفي ذلك رد.
في ذلك أعراف وبدلين، والذين قالوا إنه لا يعلم شيئا
الله. والله هذه الواو هي موجودة، لكن يبدو أنها زائدة.
في ذلك أعراف وبدلين، الذين قالوا إنه لا يعلم شيئا الله، فما للقرآن في اليوم وهي بفروج سنة القدر، وسيأتي لها زيادة البيان.
طيب، قال: ولم يخف عليه، أي بمعنى لم يخف على الله جل وعلا شيء قبل أن يخلقه، فقد علم ما العباد عامل قبل أن يخلقه. يشير بهذا كما ذكر المصنف، يشير بذلك إلى الرد على القدرية والرافضة. طيب، لكن من هم الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده؟ وهؤلاء هم القدرية الغلاة. شوف، القدرية الغلاة نفوا علم الله السابق على المتقدم على أفعال العباد. قالوا: إنما يعلم ما العبد فاعل إذا فعل، أما قبل ذلك ما يعلم. طيب، ليه أدخل الرافضة؟ لأنهم ممن يقول بالبداء على الله جل وعلا، يقول بالبداء على الله سبحانه. طبعا اليوم الرافضة إذا مشيت ناقشتهم يقول لك: نحن لا ننفي يعني علم الله السابق، وبالتالي يقول لك البداء المقصود أن الله يظهر لعباده ما كان خافيا عليهم. التفسير صحيح، لكن هل هذا هو البداء الذي يعني ذكروه في كتبهم؟ ابن تيمية في منهاج السنة أشار إلى أن الغلاة من الرافضة قالوا بالبداء على هذا الوجه البغيض السيء، فذكر جماعة منهم في منهاج السنة النبوية. لكن اليوم ما تستطيع أن تقول يعني إن كل الرافضة يقولون بالبداء على المعنى القبيح. هم كلهم قالوا بالبداء، لكن هل كلهم قالوه على المعنى الأقبح والقبيح؟ هذا يحتاج إلى شيء من التأني. إلا أن تقول عوامهم لا يحسنون هذا الكلام ولا يعرفونه، بخلاف أكابرهم فيعرفون. وأصل مشكلة البداء راجع إلى مسألة الإمامة، ومع القول بعصمة أئمتهم. شوف، أصل بلاء الرافضة بدأ من الإمامة، ففرعوا عليه عقائد خريبة جدا. فهم قالوا الإمامة أصل من أصول الدين، والإمامة لا تثبت إلا بالنص والوحي، ما باختيارها الحل والعقد، وهي محصورة في آل البيت، وفي آل البيت بعد علي رضي الله عنه والحسن والحسين محصورة في أولاد الحسين. وبالتالي قالوا من تولى الإمامة من غيرهم فهو كافر، ومن أعان على تعيين غيرهم فهو كافر. ولهذا هم أشد فرق هذه الأمة في تكفير المسلمين حتى ولو الخوارج، يعني لم يصل لهذه الدرجة. الخوارج حتى لما كفروا من كفروا، كفروا من لبس الفتن فقط، أما الرافضة كفروا كل الصحابة، ما سلم إلا القليل من الصحابة من التكفير، يعني من تكفير الرافضة. على كل أصل البلاء يعني راجع إلى هذه المسألة. لاحظ، قالوا بعصمة الأئمة، بل قالوا إن الإمام أولى بالعصمة من النبي لأسباب ذكروها في كتبه، ما يعنينا الآن ذكر الأسباب. ولما قالوا الإمامة تثبت بالنص والوصية، قالوا فإن جعفر الصادق أوصى بالإمامة بعده لولده إسماعيل، إسماعيل بن جعفر. طبعا ما دام أوصى إذن في هذا ضمان أن إسماعيل يعيش بعد أبيه، صحيح، ويتولى الإمامة. لكن جرى ما لم يكن في الحسبان، إسماعيل بن جعفر يموت في حياة والده، إذن ما حكم الإمام؟ أقرب حل قالوا بدا لله، أي ظهر لله علم في ولد جعفر الصادق، من هنا جاءت عقيدة البدا. طبعا ومن هنا أيضا ظهرت الإسماعيلية الباطنية الزنادقة. ثم قالوا يعني أمر الله بأن يكون الوصي هو موسى بن جعفر. هذه المشكلة، يعني سبحان الله، القوم قبلوا بالطعن في رب العالمين، وهو أنه بدأ له ظهر له علم كان خافيا عليه، حتى يخرج من ورطة أن الإمام هو إسماعيل بن جعفر وقد مات في حياة أبي، وحتى يستقيم لهم مذهبهم في أن الإمام معصوم ما يقع في خطأ. إذا شوف هذه الحماقة، يعني وصفوا الله بالجهل وعدم العلم فيما هو في المستقبل وبالعواقب، وفضلوا أن يوصف الله عز وجل بذلك لا أن يوصف بذلك الإمام صلى الله عليه وسلم. زرار بن أعين وغيره ممن يقول بالبداء على هذا الوجه، كما نص ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. طيب نواصل. إذن هذا كلام الرافضة. القدرية الغلاة كانوا ينفون العلم، ولكن يبدو أنهم فروا من هذا فأثبتوا العلم ونفوا التقدير السابق. قالوا ما في تقدير سابق، الأمر أنف، ما في قدر، لكن علم الله يعني مصير العباد وعلم ما العباد فاعلون. إذن هذا رد على هؤلاء. طيب ما الدليل على أن الله لا يخفى عليه شيء؟ الأدلة الدالة على عموم علمه سبحانه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة وقد جاء يحمل كتابين، أشار الذي في يده اليمنى بأن فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأشار الآخر أي في يده الأخرى أن فيه أسماء أهل النار، أسماءهم وأسماء آبائهم. ولاحظ هذا إلى آخر الزمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش يتكلم عن من يدخل الجنة والنار إلى زمانه، لا لا، لذلك قال لا يزاد على هذا ولا ينقص. وفي غير ذلك من الأدلة الصريحة في أن الله جل وعلا علم ما العباد سيفعلون. حتى المصنف استطرد يقول فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، واستدل بقول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إذا دخل أهل النار النار فإنهم يسألون الله جل وعلا أن يردهم إلى الدنيا ليؤمنوا، فأخبر الله جل وعلا أنهم لا يردون، وأنه لو ردهم سيعودون إلى الكفر، مع أن ردهم لن يحصل. إذن علم ما يعني ما علم الشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون. ومنه أيضا قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لو تولوا وهم معرضون من نفسي، يعني الدلالة. يقول لك الشيخ هذه المسألة من فروع مسألة القدر، ولكن لأن الطحاوي قطع هذه المسألة وفرقها يقول لك سيأتي زيادة بيان لهذه المسألة لاحقا إن شاء الله تعالى. يمكن أن يكون قوله وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، يمكن أن يكون هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الرافضة قدرية والمعتزلة قدرية، فلفظ القدرية هنا أعم. نعم، واصل. طيب، في قول أبي جعفر الطحاوي وأمر بطاعته ونهاهم عن معصيته، الشارح ذكر وجه الإتيان بهذه الجملة بعدما سبق، فقال ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. هذا صحيح، ويمكن أن يقال أيضا وكأنه يريد أن يقول لا تعارض بين الشرع والقدر، لأنه لما ذكر أن الأمور بقدر وأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق وضرب لهم آجالا ونحو ذلك مما ذكر في مسألة القدر، وقال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أراد أن ينبه إلى أن ذلك لا يتنافى مع ما أنزل من الشرائع، فأمر ونهى وإن قدر ما قدر، وتقدم الكلام في ذلك. هو استدل لما ذهب إليه بقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واستدل بقوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وهو ما كان صوابا خالصا، أعني تفسير قوله أحسن عمل. إذن ما خلق الله جل وعلا الجن والإنس إلا لعبادته جل وعلا لا شريك له. نعم، نواصل أو نقف؟ أحسن نقرأ، ما رأيك؟ أشوف أحسن نمشي، الكتاب طويل. نعم. ما عندك فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، موجود عندي في نسختي بعد قوله إلا ما شاء الله لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. ما عندك وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قبل قوله فما يريد الله ويهديهم، قرأتها؟ أنا سمعتك تقرأ ولو شاء ربك ما فعلوه. Thank you. طيب، في قول الطحاوي: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فيه إثبات مشيئة الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما هو في آخر الجملة المقروءة. ثم نبه إلى مسألة أخرى، وهي قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. نستفيد من هذا الكلام الأخير في قوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ليس المقصود نفي وجود مشيئة للعبد، وإنما المقصود أن مشيئة العباد ليست مستقلة، أن مشيئة العباد ليست مستقلة. مش المقصود نفيها، ليس المقصود نفيها. إذن كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، فمشيئته نافذة. حتى إن السبب الذي يستقل بالإيجاد أو بوجود المسبب هو محض مشيئة الله، أما الأسباب الأخرى التي يعني خلقها الله عز وجل كقدرة العباد ونحو ذلك ما تستقل بالتأثير، ما تستقل بالتأثير. بمعنى إن لم يشأ الله لهم وجود ذلك الفعل ما يقع، وبالتالي لا بد من أسباب معينة، ولا بد من انتفاء الموانع حتى يقع الفعل. استدل للأول أو للثاني: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، استدل لقوله لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم. طيب، وأيضا مثله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن لا تستقل مشيئتهم بما ذكر، إذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله عز وجل لهم. ومنه أيضا قوله: ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن مشيئته هي التي تنفذ، فكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته. ولهذا قال أيضا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم ذكر آيات في الإرادة هي بمعنى المشيئة أو في بعض مواضعها: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد أن يضله، أي من شاء أن يضله. وفي قوله عن نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد، أي إن كان الله يشاء. فالإرادة هنا بمعنى المشيئة. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك. ففيه إثبات مشيئة الله، وأن مشيئته تنفذ، وأن مشيئة العباد لا تستقل بالتأثير، لا تستقل، وإنما إذا شاء الله عز وجل لهم ما شاء. طيب، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه أو ما لا يشاء؟ تعريض بالقدرية الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يوجد تقدير سابق. قال يعني هذا فيه نوع من الردود، يعني إذا قالوا إنه يقع فعل العبد بلا تقدير من الله، هذا يعني أنه يقع في ملكه ما لا يشاؤه. وأكد ضلالهم بقوله: ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. طبعا هذا مما يفسد به أو يذكر من اللوازم لإفساد مذهب القدرية من المعتزلة والرافضة وغيرهم ممن سلك مسلك القدرية. وهذا يذكرني بأن بعض الأعراب جاء إلى رجل شيخ من القدرية المعتزلة وقال ورأى فيه يعني سمات العبادة ونحو ذلك، فقال الشيخ يعني سرقت دابتي فادعوا الله أن يردها إلي. فإذا بهذا القدري يعني يدخل ويحشر مذهبه القدري في دعائه، فقال اللهم إنك لم تريد أن تسرق، اللهم فردها عليه. فانتفض الأعرابي مزعورا فقال لا حاجة لي أو بي إلى دعائك. قال كيف؟ قال أراد أن لا تسرق فسرقت، أخشى أن يريد ردها فلا ترد. يعني شوف بالفطرة رد على هذا القدري. ولذلك شوف الشيخ يقول يعني من أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإمام الكافر والكافر شاء الكفر. يعني ذكرني بهذا الدعاء الذي دعا به هذا القدري. نعم. إذا أمروا
احتجوا بالقدر، واحتج سهل على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وانا قوي لك بغضب اهل غدر. بشر بذلك قوله تعالى في الآية كذلك كتب للذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التهديد هو من قبل الجن، من أين له أن الله يغدره؟ أطلع الغيب.
طيب لا لحظة، هذه شبهة أخرى. طيب ربما يعني يحتج القدرية بشبهة أخرى في رد مذهب أهل السنة كما احتجوا بما سبق ذكره. فهم قالوا القول بأن الأمور بقدر يفتح الباب لشبهة أهل الشرك. ما هي؟ قالوا قد قال الله جل وعلا في كتابه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقال جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقال الله جل وعلا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. طيب قالوا إن الله جل وعلا قد ذمهم حيث شاء جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. إذن أنتم يا أهل السنة وافقتم هؤلاء المشركين، هذا تمام الشبهة بهذه الصورة، جعلتم المشركون جعلوا شركهم كائنا بمشيئة الله. قالوا وكذلك ذم الله جل وعلا إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله، إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طيب أجاب أهل العلم بأجوبة وبعضها أحسن من بعض، ولهذا قال قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنه محتج بمشيئته جل وعلا على رضاه ومحبته. يعني قالوا إذن ما دام أنه شاء ذلك إذن هو يحب الشرك ويرضاه، وبالتالي هذا باطل بلا شك إذ لا تلازم. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. إذن ذموا لهذا الوجه، مش فقط لأن ما وقع وقع بمشيئة الله، وإنما جعلوا وجود هذه الأشياء بمشيئة الله، جعلوا ذلك دليلا على رضاه وعلى أنه رضي هذا الشرك وأنه لا حرج فيه وأنه يحبه. طيب، ولذلك رد الله عز وجل عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به من نفس الباب أو قريب منه، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر. سبحان الله، يعني شوف لاحظ، بيّن الله جل وعلا في كتابه بطلان الشرك وحرمه وذمه وبيّن السوء عاقبته. عرضوه بماذا؟ عرضوه بأنه يعني قد شاءه الله وقدره، إذن قالوا في تعارض، وهذه نفس مشكلة القدرية. أو هم زادوا على ذلك فقالوا وجود هذا الشرك وأنه واقع بمشيئة الله وتقديره إذن هو دليل على أنه سائغ وجائز. إذن هذا تحكم محض ورد محض لدين الله وشرعه. طيب، قال فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. ومما سمعت من بعض هؤلاء الزنادقة والجهال، جماعة يدعون إلى هذه الدعوة، وكانوا عندنا هنا في السودان، وقتل زعيمهم على الردة، سمعناهم في الأركان كانوا يتكلمون، واحد منهم ينادي بمذهب الزنادقة والباطنية، سمعته يقول بأن كل ما في الكون هو الله. طيب السؤال، إذا كان كل ما في الكون هو الله، من المكلف ومن المكلف؟ وهل أصلا يقع الشرك أصلا في العالم؟ قال المشكلة أن المشركين عبدوا أصناما معينة، لو عبدوا الجميع لما كان في مشكلة. هذا من فروع وحدة الوجود، هذه زندقة، صحيح ولا صحيح؟ زندقة واضحة طبعا، لأن الإلزام واضح، وفيه إبطال مذاهب هؤلاء القدرية والزنادقة إلى غير ذلك. طيب، والجهال أيضا إذا أمروا أو نهوا عن شيء احتجوا بالقدر. يعني في واحد مثلا عنده إخلال ببعض الواجبات أو يقع في شيء من المحرمات، يقول لك يا أخي ربنا ما قدر عليه، هذه شائعة جدا عند الجهال. قال وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يعني احتج لما قال كيف تقطعون يدي وقد سرقت بقدر، عمر رضي الله عنه قال ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. ما طول معه النقاش، وهذا أحسن ولا ما أحسن؟ طيب ما يستطيع يرد، صحيح؟ لأن يقول القطع أيضا واقع بالقدر، كيف يرده؟ طيب على كل، قال يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، أي من قبل الفعل الذي يشبه ما قال فيه عمر في مسألة قطع اليد، في مسألة قطع اليد. طيب، فهو فعل فعله عمر رضي الله عنه، فالسارق من أين له أن القطع ليس من القدر وأن السرقة من القدر؟ حيقع في التناقض. طيب على كل، لاحظ، فالله جل وعلا يقول كذلك كذب الذين من قبلهم فعلم أن مرادهم التكذيب، أي التكذيب بشرع الله بل حتى بقدر الله. هذا سيفضي إلى التكذيب بقدر الله من حيث يشعر أو لا يشعر. على كل، فالله جل وعلا كذبهم بأي شيء وأكذبهم بأي شيء، هم جعلوا وقوعهم في الشرك واستمرارهم عليه دليل على الجواز وأنه لا شيء عليه. طيب، في المستقبل من أطلعك أن الله جل وعلا، أو أطلعك أن الله قدر عليك أن تفعل كذا وكذا؟ وضحت المسألة ولا لا؟ من أين لك؟ ما اطلعت على ما في اللوح المحفوظ، إنما هو محض الكذب. إذن ليس لك أن تحتج بشيء لا اطلاع لك عليه أصلا، ما هو إلا الهوى والإصرار على المعاصي، ما هو مطلع على ما قدر الله جل وعلا أو ما يقدر الله جل وعلا. وأيضا هم جعلوا مجرد وقوع الشرك جعلوه دليلا على الإذن الشرعي، هذا كذب، كذب على الله، لأن الله بيّن أن الأمور بقدر، وبيّن في نفس اللحظة أيضا تحريمه للشرك وما دون الشرك. فكيف تكذب على الله جل وعلا وتقول وقوع الشرك دليل على جوازه وعلى أن الله جل وعلا يرضاه، كما كذب ذلك الزنديق فقال لو عبد الإنسان كل الكون ما في شيء، لكن المشكلة لو عبد أفرادا، من نفس الكذب، وهو من كلام الزنادقة. ولهذا قال من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب، يعني ذلك الرجل الذي كان يحتج على عمر، هل يعني كيف يقول تقطعون يدي وأنا يعني إنما سرقت بقدر؟ النتيجة قال نحن نقطع يدك بقدر، أيضا نقطع يدك بقدر. هل يستطيع أن يقول تقطعون يدي بغير قدر؟ ها؟ إذا قال إذن يقول له في المقابل بذلك من باب الجدل ليس إلا، أو يمكن أن يجاب بالإجابة الصحيحة أن كل شيء بقدر، لكن هذا لا ينافي أنك فعلت بمشيئتك واختيارك وأن كل الأمور بقدر الله، من السرقة ومن إقامة الحد على السرقة، كله بقدر الله، ما يخرج عن قدر الله، أعني فعل العبد والآثار المترتبة على فعل العبد كلها بقضاء الله وقدره. طيب، ولذلك أنا كنت أقول في الفقرة القديمة وأمره بطاعته ونهاه عن معصيته، كأن المصنف أيضا يشير إلى أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لا تعارض بين الشرع والقدر، والله أعلم. الزمن أظن ضاق، ها؟ أي نقف. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل في درس قادم إن شاء الله عند الشبهة احتجاج آدم على موسى عليه السلام. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة.